يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار عجيب. قال الامام ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه الركوع دون الصف اي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على حكم الركوع قبل الوصول الى الصف واستدلال المصنف رحمه الله تعالى لما ترجم له بحديث ابي بكر واضح واما استدلاله بحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه فغير واضح إلا أن يكون ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحسن صلاتك قد رآه ركع دون الصف فأنكر عليه ذلك لكن الحديث لا يدل على هذا بل في رواية أحمد وابن خزيمة ما يدل على أنه كان داخل الصف كما سيأتي التنبيه عليه في آخر شرح الحديث إن شاء الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتابه له أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع أنه قال حدثنا سعيد عن زياد الأعلم قال حدثنا حسن أن أبا بكر تحدثه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود زادك الله حرصا ولا تعود. أولا رجال الإسناد ستة: حميد ابن مسعدة السامي الباهلي بصري صدوق من الطبقة العاشرة أخرج له مسلم الأربعة. الثاني يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي البصري من الطبقة الثامنة ريحانة البصرة قالوا إذا روى يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع روى ريحانة نيسابور عن ريحانة البصرة. الثالث سعيد فإن أبي عروبة أبو عروبة اسمه مهران اليشكري أبو النضر بصري ثقة لكنه تغير في آخر حياته من الطبقة السادسة. قال الرابع زياد أعلم هو زياد حسان زياد حسان قرة الباهلي وصي ثقة من الطبقة الخامسة وهذا أول محل ذكر وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يأتي مرة ثانية. الخامس الحسن الحسن بن أبي الحسن أبو الحسن اسمه يسار البصري أبو سعيد الإمام المعروف الطبقة الثالثة. السادس أبو بكرة نفيع ابن الحارث بن كلدة الثقفي والصحابي الشهير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قيل له أبو بكرة قيل له أبو بكرة لأنه نزل ببكرة البئر حصار أيام حصار ثقيف أيام غزوة طائف من بني من ثقيف وكان عبدا فنزل 24 عبيد على النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقهم فصار مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا هو سبب تلقيب هذه سمى هذا كنية بصورة لقب بصورة الكنية لقب بصورة الكنية صحابي مشهور قيل اسمه مسروح أسلم في الطائف ثم نزل البصرة ومات سنة 51 من الهجرة. أولا من الطائف هذا الإسناد أولا أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى ورجال كلهم ثقات ومن رجال الجماعة إلا شيخه فما أخرج له البخاري وزيادا فانفرد به هو والبخاري. الأعلم هذا لقب أيضا الأعلم أصل الأعلم هو سبب تلقيبه بالأعلم أنه وتقدم آنفا سبب تلقيبه بالأعلم وهو ومن النبي الأعلم وهو لقب لزياد بن حسان لقب به لأنه كان مشقوق الشفة السفلى مشقوق الشفة السفلى يقال له الأعلم ومشقوق الشفة العليا يقال له أفلح. قال الزمخشري إشارة إلى هذا، وأخرني دهري وقدم معشرة على أنهم لا يعلمون وأعلموا، فمذ أيقن الجهال فمذ أفلح الجهال وأيقنت أنهم أنا الميم والزمان أفلح وأعلم. الزمان صار إيش؟ مشروق الشفة العليا ومشروق الشفة السفلى. فإذا قيل له أخرج الميم لا يستطيع، لأن الميم تخرج إيه؟ من بين الشفتين. فإذا قص الشفة العليا الشفة العليا الشفة السفلى، فيقول أنا الميم والزمان أفلح وأعلم. هذا قيل له أعلمني هذا المعنى. قال عن زياد الأعلمي أنه قال حدثنا الحسن والبصري أن أبا بكرة نفيع بن الحارث حدثه أنه دخل المسجد زاد الطبراني من رواية عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى، وللطحاوي من رواية حماد بن سلمة عن العالمي وقد حفزه النفس أنه جرع، وفي رواية همام عن زياد أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يراكع جملة حالية، والنبي يراكع فركع دون الصف، أي ركع أبو بكرة قبل أن يصل إلى الصف خوفا من أن يفوته الركوع معه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية بخاري من طريق همام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية حماد عند الطبراني فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم دخل الصف وهو راكع، زاده الله حرصا أي اجتهادا على الخير، زادك الله حرصا أي زادك الله اجتهادا وحرصا وشوقا إلى الخير. ولا تعود ولا تعود، هذا هو الضبط الصحيح، وبعضهم قال ولا تعيد وهذا غير صحيح، وهو أيضا يريد أن يقوي مذهبه أن من أدرك الركوع لا إعادة عليه. أولا مسألة موضوع المسألة الحديث ما سيق لهذا، فإدراك الركوع وعدم الركوع لا يدل على لمن احتج به ولا لغيره. لماذا؟ لأن هذا أولا نقول هو ما هو في لفظ تعيد، وإنما هو لا تعود، أي لا تعود إلى أن تدخل الصف وأنت راكع، لا تفعل هذا. هذا من ناحية. والناحية الثانية أن حديث ما فاتكم لا تعتون إيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الصلاة مشيا سراعا، يعني قال فأتوا وأنتم يعني تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا. هذا الحديث استدل به كل من رأى وجوب الفاتحة ورأى الإمام، ومنهم على رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه، لأن مذهبه كان يرى وجوب قراءة الفاتحة ورأى الإمام. ومن والبخاري رحمه الله تعالى أيضا في الصحيح باب وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة كلها على الإمام والمأموم والمنفرد، هكذا في الصحيح، فدل على أن مذهبه أنه يرى، وقد صرح بذلك في جزء القراءة له. فنقل عن كل من أوجب قراءة الفاتحة ورأى الإمام أن من فاتت الفاتحة يجب عليه إدراك أو قضاء تلك الركعة، وهذا هو الواضح. وأما الاستدلال مثل هذا الحديث، أولا من أدرك الإمام هو راكع، هذا الحديث لا يصح بجميع طرقه، ضعيف ولا يقاوم هذا الحديث الصحيح الذي أوجب أن من فاته شيء من جزء من الصلاة يقضيه فداخل الفاتحة فيه. وأما حديث أبي بكرة أول شيء أن الحديث ماسك لهذا، وهو ليس لو كان بلفظ تعيد يمكن، أما بلفظ تعود ولا تعود من العود وليس من الإعادة، وبالتالي نطالب بالتاريخ حتى نقول إن حديث أبي بكرة ناسخ لحديث يعني للحديث الآخر الذي أوجب يعني للقضاء تلك الركعة. وهذا دونه فرط قتال، لا يوجد التاريخ لهذا الحديث تأخره عن. فإذا ما دام إنه أصلا ليس موضوعا لهذه المسألة، وثانيا إنه ليس متأخرا حتى ندعي بأنه قول منسوخ بهذا، وهذه كلها تهافتات وتساقطات ولا يؤيدها رأي ولا دليل، وإنما هو معني اعتماد على أحاديث ضعيفة، وهذه الأحاديث مع الحديث الصحيح لا قيمة لها، وهذا هو الأرجح. وتكلمنا عن هذه المسألة في تقريبا في أخير الحديث في المجلد العاشر الذي مضى، هذه مسألة بطولها وعرضها مسألة طويلة وفيها أقوال لأهل العلم وأدلتهم ومناقشتها والاستدلال للفريقين، ثم ترجيح الراجح في ذلك يعني اقرأه هناك. وغاية ما هنالك أن بعض أهل العلم يصحح حديث ابن خزيمة، وابن خزيمة نفسه أشار إلى ضعفه، فإذا لا يكون ذلك دليلا على هذه المسألة، المسألة واضحة. والمسألة فيها في مثل هذه المسألة مسائل لا تؤدي إلى أكثر من ممن يريد بيان الحق له واتباع ما هو الأولى والأولى فالأولى، فمن أراد تبين لذلك فهو هذا واضح، وأما من أراد متجمد على رأي الجمهور وعمل به فهذا رأي آخر ولو أدي إلى نزاع كبير. قال رحمه الله تعالى: وعندي أن ما فسر به الحافظ والأولى لأنه مفهوم مجموع الروايات المذكورة، وأما الاقتصار على بعض المعاني فيؤدي إلى إلغاء ما دلت عليه بقية الروايات. والحاصل أنه نهاه عن العودة إلى مثل ما صنع من السعي الشديد بحيث تتضايق نفسه فيخل بالخشوع المطلوب من الركوع دون الصف ثم المشي إليه. وأما ما قاله المهذب من أن سبب النهي والتشبه بمشية البهائم فليس بجيد، لأن أصل الركوع المأمور به فيه مشابهات أيضا للبهائم، فلو كان هو سبب النهي لما شرع الركوع، فالاستدلال بهذا لا ليس يعني صحيحا. والحديث حديث أبي بكرة هذا أخرجه البخاري رحمه الله. ومن الفوائد ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان حكم الركوع قبل أن يصل إلى الصف والنهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا لا تعود، بعد قوله: أيكم الراجع دون الصف. ومن ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المسارعة والحرص على إدراك الصلاة معه صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعده المتقين. ومنها انكار الرئيس على اتباعه اذا راى من منكرا، ومنها الدعاء لمن يسارع الى الخيرات، ومنها ان الحرص على الخير انما يحمد اذا كان على وجه مشروع والا فيكون مذموما، ومنها انه احتج به من راى صحه الصلاه خلف الصف وحده، وقد تقدم الجواب عنه في باب الماضي. مساله ايضا كما قلنا بينا مساله ادراك الركوع وعدم الركوع وعدم الادراك، كذلك مساله اخرى ايضا اختلف فيها العلماء، وهو أن من صلى خلف الصف تصح صلاته أم لا. وقلنا إن الصحيح أنها لا تصح إلا للضرورة، لا تصح إلا للضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي صلى خلف الصف بإعادة الصلاة فلا تصح. واستدلوا الذين قالوا تصح حملوا النهي على الكراهة وصارفه هذا الحديث، قالوا إن أبا بكر دخل الصف وراكع ومعناه صلى دون الصف قبل أن يدخل في الصف، وهذا يعني ليس محل الاحتجاج. الاحتجاج أن يصلي وحده صفا لا أنه دخل في الصف، فإذا هذا غير مناسب لأن يكون حجة للمسألة. فالصف دون الصف، الركوع دون الصف، أو فالصلاة خلف الصف للرجال لا تصح إلا عن ضرورة، وذلك أنه إذا دخل الصف، إذا دخل مسجد، هناك أقوال للعلماء، منهم من قال يسحب من الصف حتى يكون معه ثاني وينتظر طيب، لكن إذا انتظر وخاف أن تفوته الركعة هذا ليس من الحكمة، بل يصلي وحده ولا يسحب من الصف لأنه فيه مفاسد. أولا الحديث الذي ذكر في أجر الذي ساعد في الجري هذا حديث واحد ما يثبت. ثانيا أن في السحب إخلال الصف الذي قبله صار مختل. ثالثا أنه ربما يقول إيش بكذا إذا سحبه بعض الناس هكذا إذا أفسد عليه صلاته، فمثل هذا يريد أن يجبر صلاته ويبطل صلاة آخر، هذا كله مفاسد، فإذا لا ينبغي أن يسحب وإنما ينتظر. فإذا خشي أن تفوته الركعة بحيث أنه تفوت الفاتحة مثلا يدخل في الصلاة، لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم منه، كل الضرورات يعني لها مقادرها، فمن اضطر إلى ذلك فلا لوم عليه، لأن النهي الوارد في ذلك محمول على حالة الساعة، فأما إذا لم يجد بد من ذلك فله أن يصلي وحده خلف الصف للضرورة. وفي سند متصل قال: والحاصل أن أقوى المذهبين في هذه المسألة مذهب من قال بالنهي عن الركوع دون الصف لحديث أبي بكرة هذا، وما حاول به الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة جزء كذا مع اعتراف بكونه ظاهرا في النهي المذكور، إلا أنه اضطر إلى تأويله لئلا يختلف مع حديث ابن الزبير المذكور، حيث إنه يرى صحته مع ما عرفت من ضعفه غير مقبول، إذ تأويل الحديث الصحيح عن ظاهره ليوافق حديثا ضعيفا غير معقول. وما ذكره من التقوية بالآثار التي تقدم ذكرها فمما لا يلتفت إليه لوجود ما يعارضها من الآثار في الجانب الآخر، فما ذكرت عنه يعني هو أراد أن نقوي حديث الضعيف حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يدخل في الصف وراكع، وهذا الحديث ضعيف معارض لحديث الصحيح لحديث أبي بكرة. ثانيا أنه أراد مع كونه يرى هو صححه، بماذا صححه؟ بالآثار التي نقلت عن بعض السلف، ونحن نقول هو ضعيف وتقوية بالآثار ما ينفع، لأن مع الحديث الصحيح آثار أيضا تدل على مثل ما على خلاف ما دلت به الآثار منقولة عن هؤلاء، إذن يقوى الصحيح بالآثار موافقة له ويلغى الضعيف. إذن نقول الصف دون الركوع دون الصف قبل أن يدخل الصف ممنوع بحديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه المذكور في هذا الباب. وبالسند المنطلق قال أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك قال حدثني أبو أسامة، محمد بن عبد الله المبارك المخرمي، هناك نحو محمد بن عبد الله المخرمي المخرمي مضاهر، هذه المصطلح يقول إيه؟ هناك محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن عبد الله المخرمي، فمحمد بن عبد الله المخرمي هذا منسوب إلى جده الأعلى مخربة بن نوفل الصحابي المعروف، هذا منسوب إلى جده، ومحمد بن عبد الله أيضا اسمهما يعني واسم أبيهما واحد، محمد بن عبد الله المخرمي هذا منسوب إلى بلدة تسمى مخرم وهي محلة ببغداد، فهذا هو محمد بن عبد الله المبارك المخرم. قال حدثني أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الطبقة من كبار الطبقة الثامنة ثقة ثبت من رجال الجماعة، قال حدثني وليد بن كثير، الوليد بن كثير المخزومي أبو محمد مدني ثم كوفي صدوق عارف بالمغازي رمي برأي الخوارج من الطبقة السادسة، عن سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد وأبو سعيد تقدم لنا أنه كيسان، سعيد بن أبي سعيد المقبوري، المقبوري بتثريث الباء المقبوري ضم الباء أشهرها إلى له المقبوري لمجاورته لمقبرة المدينة، وقيل إن عمر والله شؤون الموتى في البقيع. قال عن أبيه أبوه أبو سعيد اسمه كيسان المدني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي كيف أصلي لنفسه؟ غريب هذا هو اللي يعني العاقل أن يتدبر لمن يعمل هذا العمل، هل هو له أم لغيره؟ فإذا كان له فكيف يقصر فيه؟ لا ينبغي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت تصلي لنفسك لا تصلي على واحد ثاني حتى تسيء فيه، فإذا كان الإنسان يعمل لنفسه لا يرضى لنفسه إلا الأكمل والأتم، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك ينبغي أن يعتني بشؤون الصلاة وأديها بمتطلباتها من آدابها وخشوعها وركوعها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحسن ألا يصلي مصلي ألا يعلم يحسن مصلي ألا؟ قال صلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي كيف أصلي نفسي؟ إني أصير من ورائك ما أصير بين يدي. هذا يشمل الخشوع ويشمل ما عداه، فلذلك في رواية أخرى قال إني لأراكم من وراء ظهري يعني ولا أرى ركوعكم وخشوعكم إلى آخر ما قاله، فدل على على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يكشف الله تعالى له ما وراءه كما يرى من أمامه أو ما أمامه، يعني يرى أكثر الأنبياء حقا تبعا يرى من خلفه كقدام معه، يقول العراقي في ألفية سيرة يرى من خلفه كقدام معه، رؤية هذه رؤية حقيقية رؤية حقيقية ولا ندري بماذا. وأما ما قاله بعض العلماء إن له عينين باصرتين كالإبرة كثقب الإبرة، هذا تشويه لخلقة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يسمع، يعني معناه أربع عيون وراءه قدام، هذا تشويه لخلقته فلا ينبغي ولا يصح، لو صح يقول به، لكنه ما صح. إنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة كشف الله تعالى له ما أمامه وما خلفه حتى يرى. ولذلك قال في حديث صلاة الكسوف، قال يعني إني لا أرى في مقامي هذا ماذا، يعني ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، من هنا إلى الجنة إلى النار كل كشف الله له. وهذه بعض طائفة في بعض الأحوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيبة إلا ما أعلمه الله تعالى وحيا أو كشف له عن تلك الأمور إلى كام الساعة يعلم ذلك. ولذلك بعد رواية الحديث ثبت أن صلى الله عليه وسلم صعد المنبر بعد الفجر إلى الظهر خطبه، ثم من الظهر إلى العصر، ثم إلى مغرب غروب الشمس. هذه كلها مما فتح الله عليه. وأما أن يكون يعلم الغيبة فقلنا لا، هذه مزاعم يزعمها بعض العباد لجهلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيبة. ولذلك لما قالت تلك الجارية أو الجواري في العيد كنا يضرم الدفع ويقولون وفينا نبي يعلم ما في غد، لا 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 تقولي هذا، قولي ما تقولين قبل هذا. قال كنا يندمن أباءهن الذين قتلنا في بدر، فقال قولي ما تقدم. أما هذا فلا، لا يعلم الغيب إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب الذي أعلمه الله سبحانه وتعالى به، وأما ما عدا ذلك فلو علم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب قلنا لما توقف شهرا وتأذى بسبب وقعة بعض المنافقين على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. توقف الوحي شهرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج ويدعو فلانا أسامة وعليا وجارية وإلى آخره، يقول ماذا رأيك في عائشة، ماذا رأيت عليها، ماذا رأيت يا فلان، شهر ولم يوحى إليه وما عرف ذلك. آخر شيء لما سأل عليا وأسامة والجارية قالت والله إني ما رأيت شيئا يريبني فيها، إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكل من ذلك العجين، هذا هو عيبها كثيرة النوم. أما تتهم بريبة فلا، فإن ذلك تأكد أنها لم تعمل شيئا. فصعد المنبر فقال أيها الناس من يعبرني في رجل بلغني أذاه في أهل بيت وما علمت فيه إلا خيرا، بناء على قول الجارية لو يعلم الغيب. لكنه بعد ذلك وحصل ما حصل، ثم أوحي إليه بعشر آيات تتلى إلى قيام الساعة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عشر آيات. فإذا هذا يعني ادعى الذي يدعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المولد يحضر هنا ويرانا ويبارك لنا، هذه كلها مزاعم باطلة. وفي كتب الحنفية في الدور المنتقى في الليل مجمع البحار في باب الردة يقول لو تزوج رجل امرأة بشاهد واحد وقال الشاهد الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره في المدينة ارتد عن الإسلام. هذا موجود في كتب الحنفية، ارتد عن الإسلام. لماذا؟ لأنه يدعي الغيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجلسنا مولدنا، هذه كلها مزاعم باطلة لا أصل لها ولا ينبغي اعتقادها، بل يجب ردها. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلمه الله يعلمه، إذا دخل في الصلاة كشف الله تعالى له ما أمامه وما خلفه، ويرى كيف يركع فلان وكيف يقرأ فلان، هل هو خاشع أم غير يتلعب في صلاته، هذه كلها يطلع عليها بسبب أن الله تعالى أطلعه على ذلك. وإذا أطلعه الله تعالى لا يستغربين أن يخبر بما كان وما يكون. قال هنا وإني أراكم إني أبصر من ورائي كما أبصر بين يدي. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم مما من الله تعالى أو مما من معجزته الباهرة أنه يرى في صلاته كما من خلفه كما يرى من أمامه على حد سواء. قال رحمه الله تعالى وماذا من فوائد الحديث مشروعية إنكار الرئيس على رعية إذا رأى منهم تقصيرا في الأمور الشرعية ولا سيما ما يتعلق بالصلاة، ومن أنه ينبغي للمصلي أن يعتقد أن صلاته لنفسه فيؤديها بواجب ومسنونها ومستحباتها. يا جماعة انتبهوا، هذه الصلاة صلوات الخمس التي نصليها الآن نحن نصليها لأنفسنا، فماذا؟ فينبغي أن نعتني بها بخشوعها وآدابها وسننها ومستحباتها حتى تحصل الثمرة لنا، لأن ثمرتها عظيمة. هذه الصلاة نهايتها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تصلون إلى درجة أنها تحجزكم عن محارم الله تعالى. هذا هو فضل عظيم، الإنسان يكون لوازع من داخله يمنعه من اقتراب الذنوب. هذه الصلاة مرتبتها هكذا، فإذا تصلينها بآدابها وخشوعها وسننها ومصاب هذه ننال أن ندرك بتلك الصلاة أثرها، وهو أننا أن النفس تكون معمورة مغمورة بأنوار الله، بحيث أنها تترك لي ما تنهى عنه قبل أن تصل إليه، لأن الصلاة تحجزها. فالصلاة هذه مرتبتها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نعتني بأدائها في أدائها. قال رحمه الله تعالى: الصلاة بعد الظهر. هذا باب ذكر الحديث الدالي على مشروعية الصلاة النافلة بعد أداء صلاة الظهر. هذا هي. قال رحمه الله تعالى: ثم ماذا؟ ثم إنه لا وجه لذكر هذا الباب والذي بعده هنا، بل محله كتاب قيام الليل وتطوع النهار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وذكر أحاديث البابين في الكبرى في أوائل كتاب الصلاة خلال بيان أعداد الصلوات، وهو أنسب مما هنا. يعني مناسبة ذكر هذا الباب وحديث هنا غير واضحة، لو أخره إلى كتاب يعني قيام الليل وتطوع النهار كان أنسب. وفي السنة المنتظر قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، قتيبة بن سعيد عن مالك إمام دار الهجرة، عن نافع المولى بن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين. والصلاة يعني ورد في بعض الروايات كما سيأتينا أن هذه صلاة البيوت، رأى الناس يصلون النوافل أو بعد المغرب يتطوعون في المسجد فقال هذه صلاة البيوت. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي النافلة في البيت، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن صلاة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا ينبغي الإنسان أن يعتني بأداء السنن في البيوت، لكن ذلك لا يعني أن تكون الصلاة في المسجد مكروهة، إلا أن الملازمة لها في المسجد سينقلب مكروها. لماذا؟ لإهماله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأداء السنن والتطوعات في البيوت وترك طاعة الصلاة في البيوت تبرك أهل البيت بها، فلا ينبغي أن يكون دائما ذلك. فمما يتعين أو ينبغي للشخص إذا لم يكن عنده أشغال في المسجد، مثلا إذا كان هناك له مجالس الدرس وما إلى ذلك، أو ينتظر العشاء مثلا، فهذا له أن يصلي هناك. وكذلك المعتكف يعني يصلي النوافل تطوعات بعد وقبل في المسجد نفسه. وأما من عدا ذلك، من له سعة يرجع إلى بيته ويتطوع هناك، فهذا هو السنة المستمرة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بعض الأحيان. فأما في بعض الأحيان فقد سبق لنا قريبا أن حذيفة رضي الله تعالى عنه أو من هو الصحابي ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر صلى العشاء وصلى بعده السنة ثم واصل إلى طلع الفجر. هذه نوادر، كان يصلي بعض السنن في المسجد لكنها قلة. فالأولى للإنسان أن يصلي النافلة في بيته ولا يصلي في المسجد إلا لأمر طارئ أو ضرورة. قال ماذا؟ قال: وكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وقد سبق في أبواب الجمعة وباب الجمعة قرأناه لا في البخاري هذا، وقد وسيأتي باب الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، فأمر بأداء أربع ركعات نافلة بعد صلاة الجمعة. فإذا ركعتان أحيانا يعني ركعتان، والأولى أن تكون أربع ركعات، هذا هو الأولى، وسيأتي في كتاب الجمعة إن شاء الله. والحديث هذا يا مشايخ الحديث هذا متفق عليه، متفق عليه. وبالسند المنتظر قال: الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك. أي هذا باب ذكر الحديث الدالي على مشروعية الصلاة النافلة قبل أداء صلاة العصر، وفي بيان اختلاف الرواة الناقلين الحديث عن أبي إسحاق السبيعي فيه. ومن المناسبة أن مثلا مسابقة أمر بالمسابقة في الصف الأول، فلو خاف الإنسان مثلا أن يصلي النافلة في بيته تفوته الصفوف الأول، هذا يعتبر عذرا، هذا يعتبر عذرا، يأتي مسجد ليسابق في الصف ثم يؤدي في المسجد السنة، هذا يكون عذرا له لأنه مأمور بمسابقة في الصفوف الأول. فلو جاء بعد ذلك ربما يؤدي يحرم منه أو يأتي ويترقى ركاب الناس، وهذا أيضا محظور. فإذا لو كان السنن القبلية تفوت عليه لو صلىها في البيت يعني المسابقة في الصف الأول فهذا يكون عذرا لو صلي في المسجد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا إسماعيل المسلم الجحدري البصري هذا قال من أفراد مصنف هذا لا يروي عن أصحاب كتب الستة غيره. قال حدثنا يزيد بن زرع أبو معاوية البصري العيشي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة أنه قال سألنا علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم يطيق ذلك؟ قال قلنا إن لم نطيق سمعنا نستفيد العلم في حد ذاته شرف يعني العمل يعني شرف معه فإذا لم يستطع الإنسان أن يعلمه هذا الشرف لنا أخبرنا حدثنا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو بصلوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان إذا كانت الشمس منها هنا كياتها من هنا عند العصر صلى ركعتين يعني معناه صلى ركعتين في شو اسمه قبل إذا كانت الصلاة منها هنا أشار بذلك منها يعني من قبل المشرق كياتها من هنا عند العصر يعني كمقدار العصر صلى ركعتين يعني صلاة الضحى معنا صلى ركعتين صلاة الضحى أو قالوا لها عند بعض الناس صلاة الإشراق وليس في الحديث صلاة الإشراق إنما هو صلاة الضحى لكنه ثبت في حديث الترمذي رحمه الله وصححه هو صححه بعض أهل العلم أيضا من قعد الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة وهذا يعني له شرف ويصلي ركعتين في أول الضحى بعد دخول صلاته وقت الصلاة وخرج وقت القراءة فهذا هو أول صلاة الضحى صلى ركعتين وهذه تعتمد أن تكون هي أو بعدها بقليل فإذا كانت الشمس منها هنا فيأتيها من هنا عند الظهر صلى أربعة يعني كمقدار رفعتها يعني بعد اشتداد الضحى إذا اشتد الضحى أيضا يصلي أربع ركعات إذن مما يسن للإنسان أن يصلي في أول النهار ركعتين وقد ذكرنا في حديث الترمذي كيفية صلاتها وأنه يحصل به أجر الحج والعمرة التامة فإذا ينبغي العناية بهذا ثم إذا ارتفعت الشمس واشتد النهار يكون يصلي نفسه أربع ركعات وهذه تسمى صلاة الأوابين إن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال فهذا يكون في ذلك الوقت ينبغي أن يصلي الإنسان أربع ركعات قال ويصلي قبل الظهر أربعا أيضا قبل الظهر سنة الظهر أربعة بعد الزوال قال وبعدها ثنتين أي ركعتين وفي استحباب أربعين قبل الظهر وركعتين بعدها وقد ثبت بغير حديث علي رضي الله تعالى أربع بعدها أيضا ففي حديث أم حبيبة يأتي هذا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وسيأتي مسلم برقم كذا حديث صحيح من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار ألا تحبون أن يغفر الله لكم وتحرمون على النار ماذا؟ ما الجواب؟ إذن عليكم بها أربع قبل الظهر وأربع بعدها هذه لا تتركها لأن الله يحرم بشركم شعركم وبشركم أجسادكم على النار فهذه غنيمة عظيمة ينبغي العناية بها لأن بعض الناس أراه ما يصلي ركعتين قبل ركعتين بعده ويصرف ويذهب فهذه يعني من الأمور التي يقصر فيها الإمام وخاصة يوم الجمعة ذكرنا قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى منكم الجمعة فليصلي بعد أربعة هذه كثير من يغفل عنها يصلي سنة الظهر أربع ركعات هذه لا أصل لها سنة الظهر سنة الجمعة ما في سنة الجمعة ما ثبت إنما السنة منذ أن دخل الشخص إلى أن يصعد الإمام المنبر يصلي ما شاء أربعة خمسة ستة سبعة ما في مانع هذا هو السنة أما إذا أذن المؤذن يقوم كل أحد يصلي أربع ركعات بل بعض يصلي أربع ركعات والإمام يخطب هذا يعني ارتكب جريمتين جريمة اشتغاله بالصلاة والإمام يخطب إلا لمن آتى من خارج المسجد يصلي عليه ركعتي تحية المسجد والمأمور به وثم إذا رأيتهم بعد الجمعة كلهم يشرب ولا يصلي إذن هذا ترك كل المأمور أربع ركعات واشتغال بما لم أمر به أو إن صلى يصلي ركعتين فقط وهذا أيضا نقص وينبغي الإنسان أن يحافظ بعد الجمعة على أربع ركعات وقبل الظهر وبعد الظهر على أربعين وأربع
هذا احيانا احيانا صلي ركعتين، وغالبا احيانا صلي اربع ركعات. النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، قال حث على ذلك، فينبغي لك لا تقول ركعتين فقط. هذا ما ورد الحجز على 12 ركعه، انما قال من صلى في اليوم والليله 12 ركعه بنى الله له في الجنه. ومن ذلك اذا انت صليت 12 ركعه بني لك، والزياده زياده، لانه ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد عليه. طيب هذا ما نختلف على هذا، يعني الإنسان لو عمل بهذا ما نقول إيه إنه ترك، لكن ترك الأفضلية، لأنه إيه حرمه الله على الناس ركعتين، ما قال حرمه الله على الناس.
قال رحمه الله تعالى في السنة المنتظر: أخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن الطفاوي أبو منذر بصري صدوق يهيم من الطبقة الثامنة، قال حدثنا حسين عبد الرحمن، حسين ابن عبد الرحمن هذا السلمي أبو الهذيل الكوفي من الطبقة الخامسة، وهو ماذا ابن عمي منصور بن معتبر، منصور بن معتبر مشهور لديك. عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم الضمرة أنه قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في النهار قبل المكتوبة، قال من يطيق ذلك؟ ثم أخبرنا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين ترتفع الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، يجعل التسليم في آخره أي يسلم في آخره. وهذه الصلاة التي اختلف فيها الجمهور مع الحنفية، الحنفية يرون أن كل أربع ركعات يصلى مع بعض ويجلس وسطه، وهذا الجلوس وسط الصلاة يعني إذا تتبعنا الأحاديث ما ورد في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا لا يجلس إلا في آخرين، ويصلي ثمانيا لا يجلس إلا في التاسعة، وهكذا ثبت. فغير الحنفية يرون أن أربع ركعات بتشهد واحد، والحنفية يرون أنها تكون بتشهدين، لكن الظاهر ظاهر الحديث مع من يقول أنها بعد أربع. أين هو؟ أيوه، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعد اثنتين قال بعده ويصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بتسليم. هذا التسليم على ملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، وهذا اختلفوا فيه، هل المراد بالتشهد؟ بعضهم فسره بالتشهد وبعضهم فسره بالتسليم. يقول هنا: وأراد بالتسليم التشهد كما قاله إسحاق بن إبراهيم ذكره عن الترمذي، وسمى تسليم وسمي تسليما لما فيه من قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا هو الظاهر. وتؤيده الرواية الثانية: يجعل التسليم في آخره بحمل ذلك التسليم على تسليم الخروج. والله تعالى أعلم. وهذا طيب. وقال بغوي رحمه الله: المراد بالتسليم التشهد دون السلام، أي وسمى وسمي تسليما على من ذكر لاشتماله عليه، كذا وكذا قاله ابن الملك. قال الطبي: أؤيد حديث عبد الله بن مسعود: كنا إذا صلينا قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل، وكان ذلك بالتشهد. وهكذا يعني الظاهر أنه يعني يسلم تسليمة واحدة. ومعروف أن زيادة صلاة الليل مثنى مثنى هذا هو في الصحيحين متفق عليه. صلاة الليل والنهار هذه زيادة اختلفوا في صحتها وضعفها، ومن ضعفها وهم الجمهور يرون أن صلاة النهار أربع، وقد ثبت أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع قبل العصر وقبل أربع قبل الظهر وأربع الظهر إلى آخره، فقالوا المستحب أربع ركعات. فهكذا يختلفون في المسألة، لكن بعضهم كما سيأتينا في كتاب قيام الليل وتطوع النهار أن هذه الزيادة صحيحة عند بعضهم، فيكون على الأولوية يكون ركعتين، ولو صلى أربعا يكون هو أصاب في ذلك أيضا. قال: قلت هنا حمله على التشهد هو الأرجح عندي لظاهر الرواية الأخرى، حيث إن فيها يجعل التسليم في آخر ركعة، فإن مراد بتسليم الخروج، ولأن تسليم التحلل ليس بتسليم على ملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، وإنما هذا معنى قول المصلي بالتشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد صح تفسيره صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وقد أخرج الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. والحديث هذا قال ماذا؟ متفق عليه، لا متفق عليه هذا الذي في الشرع. وحديث علي رضي الله تعالى عنه هذا
حديث حسن. الحديث التالي تكلمنا فيه الحديث التالي. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة في فوائده منها ما ترجم له المصنف وهو بيان استحباب التطوع قبل صلاة العصر، ومنها ما كان عليه السلف من شدة حرصهم على معرفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبتدوا به فيها، ومنها بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم من تكثير النوافل مع كونه غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر ليكون عبدا شكورا، كما قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: أفلا أكون عبدا شكورا. ومن استحباب صلاة ركعتين عند ارتفاع الشمس مطلعها بعد خروج وقت الكراهة بارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين، وسميها بعض العلماء صلاة الإشراق، هذا تسميها العلماء. ومن استحباب صلاة أربع ركعات قبل الزوال وأربع بعده قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة، ولا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لأن الحديث مختلف في صحته، وإنما المتفق عليه صلاة الليل مثنى مثنى، وعلى تقدير صحته يحمل على بيان الجواز. قال رحمه الله تعالى: باب كتاب الافتتاح. هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث المتعلقة بافتتاح الصلاة من التكبير ومن الثناء ومن ألفاظ مختلفة من دعاء الاستفتاح، سيأتي في هذا الباب إلى آخره ما يمضي علينا ملحقا بهذا الكتاب. قال أين هو؟ ها؟ قبله ايش يقول الشر هذا؟ هات 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 الناس اسقطوا هنا؟ ها؟ وين هو؟ 66 ها؟ في باب يعني؟ ايوه هذا يعني جعله شرح هذه المفروض يجعل ايش؟ ها؟ هو هذا؟ هذا من النسائي؟ هذا يقول يحتمل اختلافه بين مصنف، وين هو هذا؟ شرحه 65 وين الباب؟ ايوه اين الباب هو؟ ما في باب.
ثم ذكر بعد اختلاف الرواة على اسحاق السبيعي.
وين هو؟ ثم ذكر بعض اختلاف الرواة على ابي اسحاق السبيعي في رواية هذا الحديث فقال. اذا هنا سقط الترجمة، هي تاتي الترجمة هذه. لا مو الترجمة السابقة. ينبغي ان يكون ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لا هذا الكبرى، الكبرى هذا ليس من المجتبى. هذا أنت ما قرأت قبله، فيه يقول لك في الكبرى ترجم كذا وكذا، ما هو لهذا؟ يعني هذا يعني معناه أن هذا المكان في المجتبى ما فيه باب، وفي الكبرى ذكر ترجمة ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين كذا وكذا، فهنا موجود مشكلة؟ أيوه هنا قال لك هذا الاختلاف وكذا ما ساقه في المجتبى وليس من تمام الاختلاف، بل اختصره اختصارا شديدا مع كون ترجمة لبيان اختلاف الواقع على أبي إسحاق ولا أدري سبب اختصاره، وقد بيّن اختلاف بيان الشافعين في كبرى ودونك بيانه فيه. قال رحمه الله تعالى: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في ذلك، وقد أصاب هذا الطابع لأنه جعلها ما سودها، هذا سودها وهذا يهم إيه؟ ما سودها وهذا إذا لو سودها يهم إيه؟ أنها من المجتبى وليست من المجتبى، إنما هي من الكبرى. ثم ذكر بعض اختلاف الرواة على أبي إسحاق السبيعي في رواية هذا الحديث، منها ماذا قال: قال حدثنا عصام بن عبد الرحمن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألت علي بن أبي طالب. وأين محل الاختلاف؟ قلت بين مصنف رحمه الله تعالى في هذه الرواية اختلاف أصحاب أبي إسحاق في الرواية عنه، ووجد ذلك أن سياق عصام بن عبد الرحمن مخالف لسياق شعبة. أين رواية شعبة التي قبل هذا؟ كذا؟ أيوه التي قبل هذا مخالف لماذا؟ لسياق شعبة، مع أن كل منهما رواه عن أبي إسحاق السبيعي، ففي رواية شعبة سألنا عليا، وفي رواية حسين سألت عليا، وفي رواية زيادة قولي في النهار قبل المكتوبة، وقوله يجعل التسليم في آخره، ويحتمل أن يريد بالاختلاف الاختلاف في محل التسليم فقط، حيث إنه في رواية شعبة يفصل بين كل ركعتين التسليم، وفي رواية حسين يجعل التسليم في آخره، والله تعالى أعلم. هذا هو الاختلاف الواقع فيما ساقه في مجتمع، هذا الذي رأيناه من الاختلاف، وليس هو تمام الاختلاف، بل اختصره اختصارا شديدا مع كون ترجم لبيان اختلاف الواقع على أبي إسحاق ولا أدري سبب اختصاره، وقد بين الاختلاف بيانا شافيا في الكبرى، ودونك بيانه فيه قال رحمه الله تعالى: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي في ذلك، وقد بين الاختلاف بيانا يعني واسعا، وهذا يعني أن الاختصار مخل، الاختصار في هذا الباب مخل، لأنه ترك بيان الاختلاف مع أنه أشار إلى الاختلاف، والمفروض أن يسوق كل الروايات المختلفة هنا كما ساقه في الكبرى، وينبغي التنبه لهذا. قال رحمه الله تعالى: كتاب الافتتاح، افتتاح الصلاة. قال: باب العمل افتتاح الصلاة. باب العمل ايش معناه؟ أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ما يعمله المصلي في حال افتتاح الصلاة من التكبير ورفع اليدين وكيفية رفعهما. وفي السند المنتظر قال: أخبرنا عمرو بن منصور الجواز النسائي. عمرو بن منصور هذا إيه؟ منصور. عمرو بن منصور هو النسائي من أفراد مصنف أبو سعيد النسائي، من أفراد مصنف رحمه الله تعالى لا يروي عنه، من أصحاب الأصول الستة غيره. قال: حدثنا أخبرنا حدثنا علي بن عياش الألهاني، هذا حمصي ثقة ثبت من التاسعة. قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه دينار، من الطبقة السابعة من أوثق من روى عن الزهري محمد بن مسلم، من الطبقة الرابعة، أنه قال: حدثني سالم ابن عبد الله ابن عمر، سميتك سالما لتسلم. قال له أبوه مدحه: أمره الحجاج بأن يقتل رجلا فأخذه بيده فذهب به خارج المكان محل، وقال له: يا فلان، أصليت الصبح بجماعة؟ قال: نعم. قال: لا، اذهب في أرض الله الواسعة، اختفي من حجاج، خلاص لا أقتلك، وراح. فلما جاء إلى الحجاج قال: قتلته؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: لأنه صلى الصبح جماعة، وقال له صلى الله عليه وسلم: لا يطالبكم الله بذمته، ولو قتلته طالبني الله بذمته وتركته. فغضب على كل حال لما سمع أبوه قال له: سميتك سالما لتسلم. ما شاء الله، مدحه في هذا، قال: تسلم، ما قتل مؤمنا مسلما صلى الصبح بجماعة على سالم. قال: حوى أخبرني أحمد بن محمد بن مغيرة قال: حدثنا عثمان هو ابن سعيد. عثمان بن سعيد هذا ابن كثير، هذا حمصي ثقة عابد من الطبقة التاسعة، انفرد به أبو داود والنسائي. قال: عن شعيب عن محمد هو الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، ثم إذا قال: سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، وقال: ربنا ولك الحمد، لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وهذا سبق لنا أن ابن عمر نفى رفع اليدين في السجود، وقد ثبت في حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في السجود ولا تنافي. والنووي رحمه الله في شرح مسلم يرى أن هذه رواية شاذة وليس شاذة، بل هي سنة صحيحة، لكن يحمل على بعض الأوقات، لأن ابن عمر مع شدة تتبعه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في السجود فنفى ذلك، فدل على أن من أثبتها من الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز فعل ذلك في بعض الصلوات، فينبغي أن يفعل بها في بعض الصلوات، وهذا هو الحق. وأما يعني دفع بعض المذاهب فالحنفية مثلا أنهم لا يحتجون بهذه الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أن رفع اليدين في الركوع يعني لا يثبت، وسيأتينا. ومن الغريب النسائي باب الرخصة في ترك ذلك، سيأتينا في أو سبق لنا الثاني عشر، هذا الثاني عشر سيأتي في الثاني عشر، فإنه سيقول باب الرخصة في ترك ذلك، ثم يريد حديثا في عن من رواية الثوري كان ابن مسعود يرفع يديه، كان رسول الله يرفع يديه ثم لا يعود، وهذه ثم لا يعود هذه زيادة من كيس زياد بن بعض الرواة من جنس بعض الرواة وليس في الحديث، فلا ينبغي العمل بها والالتفات إليها. وعلى تقدير صحتها نقول إنه فعل ذلك في بعض الأوقات لبيان الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع اليدين فشرطا كالفاتحة وكالركوع والسجود، وإنما هو سنة لبيان الجواز فعله إن صح، ولا يصح ذلك. فكيف بالصحيحين؟ فنقول إنه نحتج بحديث ضعيف ونترك الحديث الصحيح الذي اتفق عليه الشيخان، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وحديث مالك بن حويرث، وحديث وائل بن حجر وغير ذلك. بل هو قال أهل العلم المحدثون متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان العمل الذي يعمله المصنف في تعب الصلاة، وهو رفع اليدين إذا افتتح الصلاة، وكون الرفع مع التكبير، وبيان حد الرفع وهو كونه بمحاذاة المنكبين، ومنها رفع اليدين عند الركوع، ومنها الرفع أيضا عند الرفع منه، ومنها مشروعية قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذه أيضا ستأتي في أبوابها. وسنقول المذهب الراجح أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهو إمام، وكذلك المنفرد يجمع بينهما ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام مأموم فالأرجح من أقوال أهل العلم وأن يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، لحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ففصل بينهما. ولولا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع إماما بين التسميع والتحميد لكان التوزيع هذا أن لا يقول الإمام ربنا ولك الحمد، لكن ثبت لدينا أنه جمع بينهما، فهذا العموم خص منه الإمام وبقي المأموم على حاله. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فقال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم الذي قال تكلم آنفا، فسكت. وعلى كل حال أخيرا قال أنا، قال لقد رأيت 39 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. هذا يقطع دابر الخلاف في هذا، لأن هذا الرجل قال ربنا ولك الحمد ما قال سمع الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ما زاده من عنده مما ألهمه الله تعالى من ربنا إيه حمدا كثيرا طيبا مباركا، بسبب ذلك إنه تسابق فيها 39 ملكا أي مكتوب أول. ولو كان سمع الله لمن حمده سنة للمأموم لنبهه عليه، قال لماذا تركت هذا، وما قال له، بل قال بل أثنى عليه وذكر له فضل هذا الذكر، ودل على أن المأموم وظيفته التحميل فقط وليس التسميع، وهذا هو المذهب الراجح. وخالف ذلك الشافعية ورد عليه من المنذر، ويدعون أنه مالك شافعي، ومع ذلك رد على الشافعي وقال هذا الحديث الذي ذكرناه أخيرا يرد على ما قاله الشافعي وغيره. قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين قبل التكبير، يعني الحديث الذي سبق لنا يدل على أن التكبير والرفع سواء، الله أكبر حين افتتاح الصلاة يرفع ويكبر معا. وهناك حديث بعض الأحاديث تدل على أنه التكبير ثم رفع اليدين قبل التكبير، أولا ترفع ثم تكبر، وبعض الروايات يدل على العكس. فدلت الأحاديث الصحيحة كلها على أن الأمر في سعة، إن شئت ترفعه مع التكبير وإن شئت قبله وإن شئت بعده، أنت في سعة لصحة الأحاديث لذلك. قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين قبل التكبير. وبالسند المتصل قال حدثنا أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله المبارك عن يونس، عبد الله المبارك الإمام المعروف، عن يونس ابن يزيد الأيل عن الزهري أنه قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبه ثم يكبر، هذا محل الشاهد ثم يكبر، يعني أن الرفع سابق على التكبير. قال وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى رفع اليدين حذو المنكبين، انتهى. انتهى الوقت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا واجعل وارث منا جاث لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. عجيب. قال الامام ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: الركوع دون الصف، أي هذا باب ذكر حديثين الدالين على حكم الركوع قبل الوصول إلى الصف. واستدلال المصنف رحمه الله تعالى لما ترجم له بحديث أبي بكر واضح، وأما استدلاله بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فغير واضح، إلا أن يكون ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحسن صلاتك؟ قد رآه ركع دون الصف فأنكر عليه ذلك. لكن الحديث لا يدل على هذا، بل في رواية أحمد وابن خزيمة ما يدل على أنه كان داخل الصف، كما سيأتي التنبيه عليه في آخر شرح الحديث إن شاء الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع أنه قال: حدثنا سعيد عن زياد الأعلمي قال: حدثنا حسن أن أبا بكر تحدثه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. أولا، رجال الإسناد ستة: حميد بن مسعدة السامي الباهلي بصري صدوق من الطبقة العاشرة، أخرج له مسلم الأربعة. الثاني يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي البصري من الطبقة الثامنة، ريحانة البصرة قالوا إذا روى يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع، روى ريحانة نيسابور عن ريحانة البصرة. الثالث سعيد، فإن أبي عروبة أبو عروبة اسمه مهران اليشكري أبو النضر بصري ثقة لكنه تغير في آخر حياته من الطبقة السادسة. قال الرابع زياد الأعلم، هو زياد بن حسان، زياد بن حسان قرة الباهلي بصري ثقة من الطبقة الخامسة، وهذا أول محل ذكر وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، لا يأتي مرة ثانية. الخامس الحسن، الحسن بن أبي الحسن، أبو الحسن اسمه يسار البصري أبو سعيد الإمام المعروف من الطبقة الثالثة. السادس أبو بكرة نفيع ابن الحارث بن كلدة الثقفي، الصحابي الشهير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قيل له أبو بكرة، قيل له أبو بكرة لأنه نزل ببكرة البئر حصار أيام حصار ثقيف أيام غزوة طائف من ثقيف، وكان عبدا فنزل 24 عبيد على النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقهم فصار مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
فهذا هو سبب تلقيب هذه سمى هذا كنية بصورة لقب بصورة الكنية لقب بصورة الكنية صحابي مشهور قيل اسمه مسروح أسلم بالطائف ثم نزل البصرة ومات سنة 51 من الهجرة. أولا من الطائف في هذا الإسناد أولا لهم سداسيات مصنف رحمه الله تعالى ورجال كلهم ثقات ومن رجال جماعة إلا شيخه فما أخرج له البخاري وثيادا فانفرد به هو والبخاري. الأعلم هذا لقب أيضا الأعلم أصل الأعلم هو سبب تلقيبه بالأعلم أنه وتقدم آنفا سبب تلقيبه بالأعلم وهو ومن النبي الأعلم وهو لقب لزياد بن حسان لقب به لأنه كان مشقوق الشفة السفلى مشقوق الشفة السفلى يقال له الأعلم ومشقوق الشفة العليا يقال له أفلح. قال الزمخشري إشارة إلى هذا وأخرني دهري وقدم معشرة على أنهم لا يعلمون وأعلموا فمذ أيقن الجهال فمذ أفلح الجهال وأيقنت أنهم أنا الميم والزمان أفلح أعلم. الزمان صار إيش مشكوك الشفة العليا ومشكوك الشفة السفلى فإذا قيل له أخرج الميم لا يستطيع لأن الميم تخرج إيه من بين الشفتين فإذا قص الشفة العليا الشفة العليا الشفة السفلى فيقول أنا الميم والزمان أفلح أعلم. هذا قيل له أعلم لهذا المعنى. قال عن زياد الأعلم أنه قال حدثنا الحسن والبصري أن أبا بكرة نفيع بن الحارث حدثه أنه دخل المسجد زاد الطبراني من رواية عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى وللطحاوي من رواية حماد بن سلمة عن العالم وقد حفزه النفس أنه جرع وفي رواية همام عن زياد أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي راكع جملة حالية والنبي راكع فركع دون الصف أي ركع أبو بكرة قبل أن يصل إلى الصف خوفا من أن يفوته الركوع معه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية بخاري من طريق همام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية حماد عند الطبراني فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم دخل الصف وهو راكع زاده الله حرصا أي اجتهادا على الخير زادك الله حرصا أي زادك الله اجتهادا وحرصا وشوقا إلى الخير ولا تعود ولا تعود. هذا هو الضبط الصحيح وبعضهم قال ولا تعيد وهذا غير صحيح وهو أيضا يريد أن يقوي مذهبه أن من أدرك الركوع لا إعادة عليه. أولا المسألة موضوع المسألة الحديث ما سيق لهذا فإدراك الركوع وعدم الركوع لا يدل على لمن احتج به ولا لغيره. لماذا؟ لأن هذا أولا نقول هو ما هو في لفظ تعيد وإنما هو لا تعود أي لا تعود إلى أن تدخل الصف وأنت راكع لا تفعل هذا. هذا من ناحية. والناحية الثانية أن حديث ما فاتكم لا تأتون إيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الصلاة مشيا سراعا يعني قال فأتوا وأنتم يعني تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا في رواية فقضوا. هذا الحديث استدل به كل من رأى وجوب الفاتحة ورأى الإمام ومنهم على رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه لأن مذهبه كان يرى وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام. ومن والبخاري رحمه الله تعالى أيضا في الصحيح باب وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة كلها على الإمام والمأموم والمنفرد هكذا في الصحيح فدل على أن مذهبه أنه يرى وقد صرح بذلك في جزء القراءة له فنقل عن كل من أوجب قراءة الفاتحة وراء الإمام أن من فاتت الفاتحة يجب عليه إدراك أو قضاء تلك الركعة وهذا هو الواجب. وأما الاستدلال مثل هذا الحديث أولا من أدرك الإمام هو راكع هذا الحديث لا يصح بجميع طرقه ضعيف ولا يقاوم هذا الحديث الصحيح الذي أوجب أن من فاته شيء من جزء من الصلاة يقضيه فداخل الفاتحة به. وأما حديث أبي بكرة أول شيء أن الحديث ماسك لهذا وهو ليس لو كان بلفظ تعيد يمكن أما بلفظ تعود ولا تعود من العود وليس من الإعادة وبالتالي نطالب بالتاريخ
حتى نقول إن حديث أبي بكر ناسخ لحديث يعني للحديث الآخر الذي أوجب يعني للقضاء تلك الركعة. وهذا دونه فرط قتال، لا يوجد التاريخ لهذا الحديث تأخر عن. فإذا ما دام منه أصلا ليس موضوعا لهذه المسألة، وثانيا إنه ليس متأخرا حتى ندعي بأنه قال منسوخ بهذا، وهذه كلها تهافتات وتساقطات ولا يؤيدها رأي ولا دليل، وإنما هو معني اعتماد على أحاديث ضعيفة، وهذه الأحاديث مع الحديث الصحيح لا قيمة لها، وهذا هو الأرجح. وتكلمنا عن هذه المسألة في تقريبا في أخير الحديث في المجلد العاشر الذي مضى، هذه مسألة بطولها وعرضها مسألة طويلة وفيها أقوال لأهل العلم وأدلتهم ومناقشتها والاستدلال للفريقين، ثم ترجح الراجح في ذلك يعني أقرأه هناك. وغاية ما هنالك أن بعض أهل العلم يصحح حديث ابن خزيمة، وابن خزيمة نفسه أشار إلى ضعفه، فإذا لا يكون ذلك دليلا على هذه المسألة، المسألة واضحة. والمسألة فيها في مثل هذه المسألة مسائل لا تؤدي إلى أكثر من ممن يريد بيان الحق له واتباع ما هو الأولى، والأولى فالأولى، فمن أراد تبين لذلك فهو هذا واضح، وأما من أراد متجمد على رأي الجمهور وعمل به فهذا رأي آخر ولا أؤدي إلى نزاع كبير. قال رحمه الله تعالى: وعندي أن ما فسر به الحفظ والأولى لأنه مفهوم مجموع الروايات المذكورة، وأما الاقتصار على بعض المعاني فيؤدي إلى إلغاء ما دلت عليه بقية الروايات. والحاصل أنه نهاه عن العودة إلى مثل ما صنع من السعي الشديد بحيث تتضايق نفسه فيخطئ، ويخل بالخشوع المطلوب من الركوع دون الصف ثم المشي إليه. وأما ما قاله المهذب من أن سبب النهي والتشبه بمشية البائم فليس بجيد، لأن أصل الركوع المأمور به فيه مشابهات أيضا للبائم، ولو كان هو سبب النهي لما شرع الركوع، فالاستدلال بهذا ليس يعني صحيحا. والحديث حديث أبي بكرة هذا أخرجه البخاري رحمه الله. ومن الفوائد ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الركوع قبل أن يصل إلى الصف والنهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعود، بعد قوله: أيكم الراكع دون الصف. ومن ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المسارعة والحرص على إدراك الصلاة معه صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومنها إنكار الرئيس على أتباعه إذا رأى من منكره، ومنها الدعاء لمن يسارع إلى الخيرات، ومنها أن الحرص على الخير إنما يحمد إذا كان على وجه مشروع وإلا فيكون مذموما، ومنها أنه احتج به من رأى صحة الصلاة خلف الصف وحده، وقد تقدم الجواب عنه في الباب الماضي. مسألة أيضا كما قلنا بينا مسألة إدراك الركوع وعدم الركوع وعدم الإدراك، كذلك مسألة أخرى أيضا اختلف فيها العلماء، وهو أن من صلى خلف الصف تصح صلاته أم لا. وقلنا إن الصحيح أنها لا تصح إلا للضرورة، لا تصح إلا للضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي صلى خلف الصف بإعادة الصلاة فلا تصح. واستدلوا الذين قالوا تصح حملوا النهي على الكراهة، وصارفه هذا الحديث، قالوا إن أبا بكر دخل الصف وراكع، ومعناه صلى دون الصف قبل أن يدخل في الصف، وهذا يعني ليس محل الاحتجاج. الاحتجاج أن يصلي وحده صفا لا أنه دخل في الصف، فإذا هذا غير مناسب لأن يكون حجة للمسألة. فالصف دون الصف، الركوع دون الصف، أو فالصلاة خلف الصف للرجال لا تصح إلا عن ضرورة، وذلك أنه إذا دخل مسجد، هناك أقوال للعلماء، منهم من قال يسحب من الصف حتى يكون معه ثاني وينتظر طيب، لكن إذا انتظر وخاف أن تفوته الركعة هذا ليس من الحكمة، بل يصلي وحده ولا يسحب من الصف، لأنه فيه مفاسد. أولا الحديث الذي ذكر في أجر الذي ساعد في الجر هذا حديث واهم ما يثبت. ثانيا أن في السحب إخلال الصف الذي قبله صار مختل. ثالثا أنه ربما يقول إيش بك أنت إذا سحبه بعض الناس هكذا إذا أفسد عليه صلاته فمثل هذا يريد أن يجبر صلاته ويبطل صلاة الآخر، هذا كله مفاسد. فإذا لا ينبغي أن يسحب، وإنما ينتظر، فإذا خشي أن تفوته الركعة بحيث أنه تفوت الفاتحة مثلا يدخل في الصلاة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، كل الضرورة يعني لها مقادرها، فمن اضطر إلى ذلك فلا لوم عليه، لأن النهي الوارد في ذلك محمول على حالة الساعة. فأما إذا لم يجد بد من ذلك فله أن يصلي وحده خلف الصف للضرورة. وفي السند متصل قال وفي السند متصل، والحاصل أن أقوى المذهبين في هذه المسألة مذهب من قال بالنهي عن الركوع دون الصف لحديث أبي بكرة هذا، وما حاول به الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة جزء كذا مع اعتراف بكونه ظاهرا في النهي المذكور، إلا أنه اضطر إلى تأويله لئلا يختلف مع حديث ابن الزبير المذكور، حيث إنه يرى صحته مع ما عرفت من ضعفه غير مقبول، إذ تأويل الحديث الصحيح عن ظاهره ليوافق حديثا ضعيفا غير معقول، وما ذكره من التقوية بالآثار التي تقدم ذكرها فمما لا يلتفت إليه لوجود ما يعارضها من الآثار في الجانب الآخر، فما ذكرت عنه يعني هو أراد أن يقوي حديث الضعيف حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يدخل في الصف وراكع، وهذا الحديث ضعيف معارض لحديث الصحيح لحديث أبي بكر. ثانيا أنه أراد مع كونه يرى هو صححه، بماذا صححه؟ بالآثار التي نقلت عن بعض السلف، ونحن نقول هو ضعيف وتقوية بالآثار ما ينفع، لأن مع الحديث الصحيح آثار أيضا تدل على مثل ما على خلاف ما دلت به آثار منقولة عن هؤلاء، إذن يقوى الصحيح بالآثار الموافقة له ويلغى الضعيف. إذن نقول الصف دون الركوع دون الصف قبل أن يدخل الصف ممنوع بحديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه المذكور في هذا الباب. وفي السند المنطلق على أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك قال حدثني أبو أسامة، محمد بن عبد الله المبارك المخرمي، هناك نحو محمد بن عبد الله المخرمي المخرمي مضاهي، هذه المصطلح يقول إيه؟ هناك محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن عبد الله المخرمي، فمحمد بن عبد الله المخرمي هذا منسوب إلى جده الأعلى مخربة بن نوفل الصحابي المعروف، هذا منسوب إلى جده، ومحمد بن عبد الله أيضا اسمهما يعني واسم أبيهما واحد، محمد بن عبد الله المخرمي هذا منسوب إلى بلدة تسمى مخرم وهي محلة ببغداد، فهذا هو محمد بن عبد الله المبارك المخرم. قال حدثني أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم من كبار الطبقة الثامنة ثقة ثبت من رجال الجماعة، قال حدثني وليد بن كثير، الوليد بن كثير المخزومي أبو محمد مدني ثم كوفي صدوق عارف بالمغازي رمي برأي الخوارج من الطبقة السادسة، عن سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد وأبو سعيد تقدم لنا أنه كيسان، سعيد بن أبي سعيد المقبوري بتثريث الباء المقبوري ضم الباء أشهرها إلى له المقبوري لمجاورته لمقبرة المدينة، وقيل إن عمر والله شؤون الموتى في البقيع. قال عن أبيه أبوه أبو سعيد اسمه كيسان المدني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي كيف أصلي لنفسه؟ غريب هذا هو اللي يعني العاقل أن يتدبر لمن يعمل هذا العمل، هل هو له أم لغيره؟ فإذا كان له فكيف يقصر فيه؟ لا ينبغي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت تصلي لنفسك لا تصلي على واحد ثاني حتى تسيء فيه، فإذا كان الإنسان يعمل لنفسه لا يرضى لنفسه إلا الأكمل والأتم، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك ينبغي أن يعتني بشؤون الصلاة وأديها بمتطلباتها من آدابها وخشوعها وركوعها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحسن ألا يصلي له مصلي ألا يعلم يحسن مصلي ألا؟ قال صلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي كيف أصلي نفسي؟ إني أصير من ورائك ما أصير بين يدي. هذا يشمل الخشوع ويشمل ما عداه، فلذلك في رواية أخرى قال إني لأراكم يعني لأراكم من وراء ظهري يعني ولأرى ركوعكم وخشوعكم إلى آخر ما قالوا. فدل على على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يكشف الله تعالى له ما وراءه كما يرى ما من أمامه أو ما أمامه. يعني يرى كان أكثر الأنبياء حقا تبعا يرى من خلفه كقدام معا. يقول العراقي في ألفية سيرة يرى من خلفه كقدام معا. رؤية هذه رؤية حقيقية رؤية حقيقية ولا ندري بماذا. وأما ما قاله بعض العلماء إن له عينين باصرتين كالإبرة كثقب الإبرة هذا تشويه لخلقة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يسمع. يعني معناه أربع عيون وراءه قدام هذا تشويه لخلقته فلا ينبغي ولا يصح. لو صح نقول به لكنه ما صح. إنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة كشف الله تعالى له ما أمامه وما خلفه حتى يرى. ولذلك قال في حديث صلاة الكسوف قال يعني إني لا أرى في مقامي هذا ماذا إلى يعني ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. من هنا إلى الجنة إلى النار كل كشف الله له. وهذه بعض طائفة في بعض الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيبة إلا ما أعلمه الله تعالى وحيا أو كشف له عن تلك الأمور إلى كام الساعة يعلم ذلك. وذلك بعد رواية الحديث ثبت أن صلى الله عليه وسلم صعد المنبر بعد الفجر إلى الظهر خطبه ثم من الظهر إلى العصر ثم إلى مغرب غروب الشمس. هذه كلها مما فتح الله عليه. وأما أن يكون يعلم الغيبة فقلنا لا هذه مزاعم يزعمها بعض العباد لجهلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيبة. ولذلك لما قالت تلك الجارية أو الجواري في العيد كنا يضرم الدفع ويقولون وفينا نبي يعلم ما في غد. لا 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 تقولي هذا قولي ما تقولين قبل هذا. قال كنا يندمن أباءهن الذين قتلنا في بدر فقال قولي ما تقدم. أما هذا فلا لا يعلم الغيب إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب الذي أعلمه الله سبحانه وتعالى به. وأما ما عدا ذلك فلو علم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب قلنا لما توقف شهرا وتأذى بسبب وقعة بعض المنافقين على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. توقف الوحي شهرا فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج ويدعو فلانا أسامة وعليا وجاريا وإلى آخره يقول ماذا رأيك في عائشة ماذا رأيت عليها ماذا رأيت يا فلان. شهر ولم يوحى إليه وما عرف ذلك. آخر شيء لما سأل عليا وأسامة والجارية قالت والله إني ما رأيت شيئا يريبني فيها إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتكون من ذلك العجين هذا هو عيبها كثيرة النوم. أما تتهم بريبة فلا. فإن ذلك تأكد أنها لم تعمل شيئا فصعد المنبر فقال أيها الناس من يعبرني في رجل بلغني أذاه في أهل بيت وما علمت فيه إلا خيرا بناء على قول الجارية لو يعلم الغيب. لكنه بعد ذلك وحصل ما حصل ثم أوحي إليه بعشر آيات تتلى إلى قيام الساعة إن الذين جاءوا بالإفك أصوة منكم عشر آيات. فإذا هذا يعني ادعى الذي يدعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المولد يحضر هنا ويرانا ويبارك لنا وإلى هذه كلها مزاعم باطلة. وفي كتب الحنفية في الدور المنتقى في الليل مجمع البحار في باب الردة يقول لو تزوج رجل امرأة بشاهد واحد وقال الشاهد الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره في المدينة ارتد عن الإسلام. هذا موجود في كتب الحنفية ارتد عن الإسلام. لماذا؟ لأنه يدعي الغيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجلسنا مولدنا هذه كلها مزاعم باطلة لا أصل لها ولا ينبغي اعتقادها بل يجب ردها. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلمه الله يعلمه. إذا دخل في الصلاة كشف الله تعالى له ما أمامه وما خلفه ويرى كيف يركع فلان وكيف يقرأ فلان هل هو خاشع أم غير يتلعب في صلاته هذه كلها يطلع عليها بسبب أن الله تعالى أطلعه على ذلك. وإذا أطلعه الله تعالى لا يستغرب أن يخبر بما كان وما يكون. قال هنا وإني أراكم إني أبصر من ورائي كما أبصر بين يدي. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم مما من الله تعالى أو مما من معجزته الباهرة أنه يرى في صلاته كما من خلفه كما يرى من أمامه على حد سواء. قال رحمه الله تعالى ماذا من فوائد الحديث مشروعية إنكار الرئيس على رعية إذا رأى منهم تقصيرا في الأمور الشرعية ولا سيما ما يتعلق بالصلاة، ومن أن ينبغي للمصلي أن يعتقد أن صلاته لنفسه فيؤديها بواجب مصنونها ومستحباتها. يا جماعة انتبهوا، هذه الصلاة صلوات الخمس التي نصليها الآن نحن نصليها لأنفسنا، فماذا؟ فينبغي أن نعتني بها بخشوعها وأدابها وسننها أو مستحباتها حتى تحصل الثمرة لنا، لأن ثمرتها عظيمة. هذه الصلاة نهايتها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تصلون إلى درجة أنها تحجزكم عن محارم الله تعالى. هذا هو فضل عظيم، الإنسان يكون لوازع من داخله يمنعه من اقتراف الذنوب. هذه الصلاة مرتبتها هكذا، فإذا تصلينها بأدابها وخشوعها وسننها ومصعب هذه ننال أن ندرك بتلك الصلاة أثرها، وهو أن النفس تكون معمورة مغمورة بأنوار الله بحيث أنها تترك لي ما تنهى عنه قبل أن تصل إليه، لأن الصلاة تحجزها. فالصلاة هذه مرتبتها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نعتني بأدائها في أدائها. وقال رحمه الله تعالى: الصلاة بعد الظهر. هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الصلاة النافلة بعد أداء صلاة الظهر. هذا هي. قال رحمه الله تعالى: ثم هذا، ثم إنه لا وجه لذكر هذا الباب والذي بعده هنا، بل محله كتاب قيام الليل وتطوع النهار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وذكر أحاديث البابين في الكبرى في أوائل كتاب الصلاة خلال بيان أعداد الصلوات، وهو أنسب مما هنا. يعني مناسبة ذكر هذا الباب وحديث هنا غير واضحة، لو أخره إلى كتاب يعني قيام الليل وتطوع النهار كان أنسب. وبالسند المتصل قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، قتيبة بن سعيد عن مالك إمام دار الهجرة، عن نافع المولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين. والصلاة يعني ورد في بعض الروايات كما سيأتينا أن هذه صلاة البيوت، رأى الناس يصلون النوافل أو بعد المغرب يتطوعون في المسجد فقال هذه صلاة البيوت. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي النافلة في البيت، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن صلاة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا ينبغي الإنسان أن يعتني بأداء السنن في البيوت، لكن ذلك لا يعني أن تكون الصلاة في المسجد مكروهة، إلا أن الملازمة لها في المسجد سينقلب مكروها. لماذا؟ لإهماله النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء السنن والتطوعات في البيوت وترك طاعة الصلاة في البيوت تبرك أهل البيت بها، فلا ينبغي أن يكون دائما ذلك. فمما يتعين أو ينبغي للشخص إذا كان إذا لم يكن عنده أشغال في المسجد، مثلا إذا كان هناك له مجالس الدرس وما إلى ذلك، أو ينتظر العشاء مثلا، فهذا له أن يصلي هناك. وكذلك المعتكف يعني يصلي النوافل تطوعات بعد وقبل في المسجد نفسه. وأما من عدا ذلك من له سعة يرجع إلى بيته ويتطوع هناك، فهذا هو السنة المستمرة من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان. فأما في بعض الأحيان فقد سبق لنا قريبا أن حذيفة رضي الله تعالى عنه أو من هو الصحابي ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر صلى العشاء وصلى بعده السنة ثم واصل إلى طلع الفجر. هذه نوادر، كان يصلي بعض السنن في المسجد لكنها قلة، فالأولى للإنسان أن يصلي النافلة في بيته ولا يصلي في المسجد إلا لأمر طارئ أو ضرورة. قال ماذا؟ قال: وكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وقد سبق في أبواب الجمعة وباب الجمعة قرأناه لا في البخاري هذا، وقد وسيأتي باب الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، فأمر بأداء أربع ركعات نافلة بعد صلاة الجمعة. فإذا ركعتان أحيانا يعني ركعتان، والأولى أن تكون أربع ركعات، هذا هو الأولى، وسيأتي في كتاب الجمعة إن شاء الله. والحديث هذا يا مشايخ الحديث هذا متفق عليه. وبالسند المتصل قال: الصلاة قبل العصر، وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الصلاة النافلة قبل أداء صلاة العصر، وفي بيان اختلاف الرواة الناقلين الحديث عن أبي إسحاق السبيعي فيه. ومن المناسبة أن مثلا مسابقة أمر بالمسابقة في الصف الأول، فلو خاف الإنسان مثلا أن يصلي النافلة في بيته تفوته الصفوف الأول، هذا يعتبر عذرا، هذا يعتبر عذرا، يأتي مسجد ليسابق في الصف ثم يؤدي في المسجد السنة، هذا يكون عذرا له لأنه مأمور بمسابقة في الصفوف الأول. فلو جاء بعد ذلك ربما يؤدي يحرم منه أو يأتي ويترقى ركاب الناس، وهذا أيضا محظور. فإذا لو كان السنن القبلية تفوت عليه لو صلىها في البيت يعني مسابقة في الصفوف الأول في الصف الأول، فهذا يكون عذرا لو صلي في المسجد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري البصري، هذا قال من أفراد المصنفات لا يروي عن أصحاب الكتب الستة غيره. قال حدثنا يزيد بن زرع أبو معاوية البصري العيشي، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة أنه قال سألنا علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم يطيق ذلك؟ قال قلنا إن لم نطيق سمعنا. نستفيد العلم في حد ذاته شرف، يعني العمل يعني شرف معه، فإذا لم يستطيع الإنسان أن يعلمه هذا شرف لنا. أخبرنا حدثنا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو بصلوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها من هنا عند العصر صلى ركعتين، يعني معناه صلى ركعتين في قبل، إذا كانت الصلاة منها هنا أشار بذلك منها يعني من قبل المشرق كهيئتها من هنا عند العصر، يعني كمقدار العصر صلى ركعتين، يعني صلاة الضحى معنا صلى ركعتين صلاة الضحى، أو قالوا لها عند بعض الناس صلاة الإشراق، وليس في الحديث صلاة الإشراق إنما هو صلاة الضحى، لكنه ثبت في حديث الترمذي رحمه الله وصححه هو صححه بعض أهل العلم أيضا، من قعد الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة، وهذا يعني له شرف، ويصلي ركعتين في أول الضحى بعد دخول صلاته وقت الصلاة وخروج وقت الكراهة، فهذا هو أول صلاة الضحى، صلى ركعتين، وهذه تعتمد أن تكون هي أو بعدها بقليل. فإذا كانت الشمس من هنا كهيئتها من هنا عند الظهر صلى أربعة، يعني كمقدار رفعتها يعني بعد اشتداد الضحى، إذا اشتد الضحى أيضا يصلي أربع ركعات. إذن مما يسن للإنسان أن يصلي في أول النهار ركعتين، وقد ذكرنا في حديث الترمذي كيفية صلاتها وأنه يحصل به أجر الحج والعمرة التامة، فإذا ينبغي عناية بهذا. ثم إذا ارتفعت الشمس واشتد النهار يكون يصلي نفسه أربع ركعات، وهذه تسمى صلاة الأوابين، إن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فهذا يكون في ذلك الوقت ينبغي أن يصلي الإنسان أربع ركعات. قال ويصلي قبل الظهر أربعا أيضا، قبل الظهر سنة الظهر أربعة بعد الزوال. قال وبعدها ثنتين أي ركعتين، وفي استحباب أربعين قبل الظهر وركعتين بعدها، وقد ثبت بغير حديث علي رضي الله تعالى أربع بعدها أيضا. ففي حديث أم حبيبة يأتي هذا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وسيأتي المصنف رحمه الله، حديث صحيح، حديث صحيح، من حافظ على أربع قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله على النار. ألا تحبون أن يغفر الله لكم وتحرمون على النار؟ ماذا؟ ما الجواب؟ إذن عليكم بها، أربع قبل الظهر وأربع بعدها، هذه لا تتركها، لأن الله يحرم بشركم شعركم وبشركم أجسادكم على النار، فهذه غنيمة عظيمة ينبغي العناية بها، لأن بعض الناس أراه ما يصلي إلا ركعتين قبل ركعتين بعده ويصرف ويذهب، فهذه يعني من الأمور التي يقصر فيها الإمام، وخاصة يوم الجمعة. ذكرنا قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى منكم الجمعة فليصلي بعد أربعة، هذه كثير من يغفل عنها، يصلي سنة الظهر أربع ركعات هذه لا أصل لها، سنة الظهر هذه سنة الجمعة ما في سنة الجمعة ما ثبت، إنما السنة من أن من منذ أن دخل الشخص إلى أن يصعد الإمام المنبر يصلي ما شاء أربعة خمسة ستة سبعة ما في مانع، هذا هو السنة. أما إذا أذن المؤذن يقوم كل أحد يصلي أربع ركعات، بل بعض يصلي أربع ركعات والإمام يخطب، هذا يعني ارتكب جريمتين، جريمة اشتغاله بالصلاة والإمام يخطب، إلا لمن آتى من خارج المسجد يصلي عليه ركعات تحية المسجد هو المأمور به. وثم إذا رأيتهم بعد الجمعة كلهم يشرب ولا يصلي، إذن هذا ترك للمأمور أربع ركعات واشتغال بما لم أمر به، أو إن صلى يصلي ركعتين فقط، وهذا أيضا نقص، وينبغي الإنسان أن يحافظ بعد الجمعة على أربع ركعات، وقبل الظهر وبعد الظهر على أربعين وأربع. هذا أحيانا، أحيانا تصلي ركعتين، وغالبا أحيانا تصلي أربع ركعات، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال حفص على ذلك، فينبغي لك لا تقول ركعتين فقط، هذا ما ورد الحجز على 12 ركعة، إنما قال من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له في الجنة. ومن ذلك إذا أنت صليت 12 ركعة بني لك، والزيادة زيادة، لأنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد عليه. طيب هذا ما نختلف على هذا، يعني الإنسان لو عمل بهذا ما نقول إيه إنه ترك، لكن ترك الأفضلية، لأنه إيه حرمه الله على الناس ركعتين، ما قال حرمه الله على الناس. قال رحمه الله تعالى في السنة المتضية، أخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى الأنس قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن الطفاوي أبو المنذر البصري صدوق يهم من الطبقة الثامنة، قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن، حسين ابن عبد الرحمن هذا السلمي أبو الهذيل الكوفي من الطبقة الخامسة، وهو ماذا ابن عمي منصور بن معتبر، منصور بن معتبر مشهور لديك. عن أبي إسحاق السبيع عن عاصم الضمرة أنه قال سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في النهار قبل المكتوبة، قال من يطيق ذلك؟ ثم أخبرنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين ترتفع الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، يجعل التسليم في آخره، يجعل التسليم في آخره أي يسلم في آخره. وهذه الصلاة التي اختلف فيها الجمهور مع الحنفية، الحنفية يرون أن كل أربع ركعات يصلى مع بعض ويجلس وسطه، وهذا الجلوس وسط الصلاة يعني إذا تتبعنا الأحاديث ما ورد في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا لا يجلس إلا في آخره، ويصلي ثمانيا لا يجلس إلا في التاسعة، وهكذا ثبت. فغير الحنفية يرون أن أربع ركعات بتشهد واحد، والحنفية يرون أنها تكون بتشهدين، لكن الظاهر ظاهر الحديث مع من يقول أنها بعد أربع. ها أين هو؟ أيوة، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعد اثنتين إيه؟ قال بعد إيه؟ ويصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بتسليم. هذا التسليم على ملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، وهذا اختلفوا فيه، هل مراد بالتشهد؟ بعضهم فسره بالتشهد وبعضهم فسره بالتسليم. يقول هنا وأراد بالتسليم التشهد كما قالوا إسحاق بن إبراهيم ذكروا عن الترمذي، وسمى تسليم وسمي تسليما لما فيه من قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا هو الظاهر. وتؤيده الرواية الثانية يجعل التسليم في آخره بحمل ذلك التسليم على تسليم الخروج، والله تعالى أعلم. وهذا طيب. وقال بغوي رحمه الله المراد بالتسليم التشهد دون السلام، أي وسمى وسمي تسليما على من ذكر لاشتماله عليه، كذا وكذا قال ابن الملك. قال الطبي يؤيد حديث عبد الله بن مسعود كنا إذا صلينا قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل، وكان ذلك في التشهد. وهكذا يعني الظاهر أنه يعني يسلم تسليمة واحدة. ومعروف أن زيادة صلاة الليل مثنى مثنى هذا هو في الصحيحين متفق عليه، صلاة الليل والنهار هذه زيادة اختلفوا في صحتها وضعفها، ومن ضعفها وهم الجمهور يرون أن صلاة النهار أربع، وقد ثبت أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع قبل العصر قبل الظهر أربع الظهر إلى آخره، فقالوا المستحب أربع ركعات. فهكذا يختلفون في المسألة، لكن بعضهم كما سيأتينا في كتاب قيام الليل وتطوع النهار أن هذه الزيادة صحيحة عند بعضهم. فيكون على أولوية يكون ركعتين، ولو صلى أربعا يكون هو أصاب بذلك أيضا. قال قلت هنا حمله على التشهد هو الأرجح عندي لظاهر الرواية الأخرى، حيث إن فيها يجعل التسليم في آخر ركعة، فإن مراد بتسليم الخروج، ولأن تسليم التحلل ليس بتسليم على ملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، وإنما هذا معنى قول مصلي بالتشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد صح تفسيره صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. والحديث هذا قال ماذا؟ متفق عليه، لا متفق عليه هذا الذي في شرعي. وحديث علي رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن، الحديث التالي تكلمنا فيه الحديث التالي. قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في فوائده منها ما ترجم له المصنف وهو بيان استحباب التطوع قبل صلاة العصر، ومنها ما كان عليه السلف من شدة حرصهم على معرفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبتدوا به فيها، ومنها بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم تكثير النوافل مع كونه غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر ليكون عبدا شكورا، كما قال لعائشة رضي الله تعالى عنها أفلا أكون عبدا شكورا. ومنها استحباب صلاة ركعتين عند ارتفاع الشمس مطلعها بعد خروج وقت الكراهة بارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين، وسميها بعض العلماء صلاة الإشراق، هذا تسميها العلماء. ومنها استحباب صلاة أربع ركعات قبل الزوال وأربع بعده قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة، ولا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لأن الحديث مختلف في صحته، وإنما المتفق عليه صلاة الليل مثنى مثنى، وعلى تقدير صحته يحمل على بيان الجواز. قال رحمه الله تعالى باب كتاب الافتتاح، هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث المتعلقة بافتتاح الصلاة من التكبير ومن الثناء ومن ألفاظ مختلفة من دعاء الاستفتاح، سيأتي في هذا الباب إلى آخر ما يمضي علينا ملحقا بهذا الكتاب. قال أين هو؟ ها؟ قبله إيه؟ إيش يقول؟ الشرح هذا؟ أتى هنا سأسقطه هنا؟ ها؟ وين هو؟ 66 ها؟ في باب يعني؟ أيوة هذا يعني جعله شرح هذه المفروض يجعل إيش؟ ها؟ هو هذا؟ هذا من النسائي؟ هذا يقول يحتمل اختلافه بين مصنف، وين هو هذا؟ شرحه 65 وين الباب؟ أيوة أين الباب هو؟ ما في باب.
ثم ذكر بعض اختلاف الرواة على إسحاق
السبيعي. وين هو؟ ثم ذكر بعض اختلاف الرواة على أبي إسحاق السبيعي في رواية هذا الحديث فقال إذن هنا سقط الترجمة، هي تأتي الترجمة هذه؟ لا مو الترجمة السابقة، ينبغي أن يكون ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لا هذا الكبرى هذا ليس من المجتبى، هذا أنت ما قرأت قبله فيه يقول لك في الكبرى ترجم كذا وكذا، ما هو لهذا يعني، هذا يعني معناه أن هذا المكان في المجتبى ما فيه باب، وفي الكبرى ذكر ترجمة ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين كذا وكذا، فهنا موجود مشكلة. أيوة هنا قال لك هذا الاختلاف واقف ما ساقه في المجتبى وليس من تمام الاختلاف، بل اختصره اختصارا شديدا مع كون ترجمة لبيان اختلاف الواقع على أبي إسحاق، ولا أدري سبب اختصاره، وقد بيّن اختلاف بيان الشافعيين في الكبرى ودونك بيانه فيه. قال رحمه الله تعالى ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في ذلك، وقد أصاب هذا الطابع لأنه جعلها ما سودها، هذا سودها وهذا يهمه ما سودها، وهذا لو سودها يفهم أنها من المجتبى وليست من المجتبى، إنما هي من الكبرى. وثم ذكر بعض اختلاف الرواة على أبي إسحاق السبيعي في رواية هذا الحديث، منها ماذا قال؟ حدثنا قال حدثنا عصيم بن عبد الرحمن أبي إسحاق عن عصيم بن ضمرة قال سألت علي بن أبي طالب. وأين محل الاختلاف؟ قلت بين مصنف رحمه الله تعالى في هذه الرواية اختلاف أصحاب أبي إسحاق في الرواية عنه، ووجد ذلك أن سياق حسين بن عبد الرحمن مخالف لسياق شعبة. أين رواية شعبة التي قبل هذا؟ كذا؟ أيوة أيوة، التي قبل هذا مخالف لماذا؟ لسياق شعبة، مع أن كل منهما رواه عن أبي إسحاق السبيعي. ففي رواية شعبة سألنا علي، وفي رواية حسين سألت علي، وفي رواية زيادة قولي في النهار قبل المكتوبة، وقوله يجعل التسليم في آخره. ويحتمل أن يريد بالاختلاف الاختلاف في محل التسليم فقط، حيث إنه في رواية شعبة يفصل بين كل ركعتين التسليم، وفي رواية حسين يجعل التسليم في آخره، والله تعالى أعلم. هذا هو الاختلاف الواقع فيما ساقه في مجتبى، هذا الذي رأيناه من الاختلاف، وليس هو تمام الاختلاف، بل اختصره اختصارا شديدا مع كون ترجم لبيان اختلاف الواقع على أبي إسحاق، ولا أدري سبب اختصاره، وقد بين الاختلاف بيانا شافيا في الكبرى. ودونك بيانه فيه قال رحمه الله تعالى ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي في ذلك، وقد بين الاختلاف بيانا يعني واسعا. وهذا يعني أن الاختصار مخل، الاختصار في هذا الباب مخل، لأنه ترك بيان الاختلاف مع أنه أشار إلى الاختلاف، والمفروض أن يسوق كل الرواية المختلفة هنا كما ساقه في الكبرى، وينبغي التنبه لهذا. قال رحمه الله تعالى كتاب الافتتاح، افتتاح الصلاة. قال باب العمل افتتاح الصلاة. باب العمل ايش معناه؟ اي هذا باب ذكر الحديث الدال على ما يعمله المصلي في حال افتتاح الصلاة من التكبير ورفع اليدين وكيفية رفعهما. وفي السند المنطلق قال اخبرنا عمرو بن منصور الجواز النسائي. عمرو بن منصور هذا ايه؟ منصور، عمرو بن منصور هو النسائي من افراد مصنف ابو سعيد. النسائي من افراد مصنف رحمه الله تعالى، لا يروي عنه من اصحاب الاصول السته غيره. قال حدثنا اخبرنا حدثنا علي بن عياش الالهاني، هذا حمصي ثقه ثبت من التاسعه. قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه، ابو حمزه اسمه دينار، من الطبقه السابعه من اوثق من رواه عن الزهري محمد المسلم من الطبقه الرابعه، أنه قال حدثني سالم ابن عبد الله ابن عمر، سميتك سالما لتسلم. قال له أبوه مدحه، أمره الحجاج بأن يقتل رجلا فأخذه بيده فذهب به خارج المكان محل، وقال له يا فلان أصليت الصبح بجماعة؟ قال نعم. قال له اذهب في أرض الله الواسعة، اختفي من حجاج خلاص لا أقتلك، وراح. فلما جاء إلى الحجاج قال قتلته؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأنه صلى الصبح جماعة، وقال له صلى الله عليه وسلم لا يطالبكم الله بذمته، ولو قتلته طالبني الله بذمته وتركته. فغضب على كل حال لما سمع أبوه قال له سميتك سالما لتسلم، ما شاء الله مدحه في هذا. قال تسلم، ما قتل مؤمنا مسلما صلى الصبح بجماعة على سالم. قال حوى أخبرني أحمد بن محمد بن مغيرة قال حدثنا عثمان وهو ابن سعيد. عثمان بن سعيد هذا ابن كثير، هذا حمصي ثقة عابد من الطبقة التاسعة، انفرد به أبو داود والنسائي. قال عن شعيب عن محمد هو الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حظ منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، وقال ربنا ولك الحمد، لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وهذا سبق لنا أن ابن عمر نفى رفع اليدين في السجود، وقد ثبت في حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في السجود ولا تنافي. والنووي رحمه الله في شرح مسلم يرى أن هذه رواية شاذة وليس شاذة، بل هي سنة صحيحة، لكن يحمل على بعض الأوقات، لأن ابن عمر مع شدة تتبعه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في السجود فنفى ذلك، فدل على أن من أثبتها من الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز فعل ذلك في بعض الصلوات، فينبغي أن يفعل بها في بعض الصلوات، وهذا هو الحق. وأما يعني جفع بعض المذاهب فالحنفية مثلا أنهم لا يحتجون بهذه الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أن رفع اليدين في الركوع يعني لا يثبت، وقال وسيأتينا. ومن الغريب النسائي باب الترك، باب الرخصة في ترك ذلك، سيأتينا في أو سبق لنا الثاني عشر، هذا الثاني عشر سيأتي في الثاني عشر، فإنه سيقول باب الرخصة في ترك ذلك. ثم يريد حديثا في عن من رواية الثوري كان ابن مسعود يرفع يديه، كان رسول الله سيرفع يديه ثم لا يعود، وهذه ثم لا يعود هذه زيادة من كيس زيادة من بعض الرواة، من كيس بعض الرواة وليس في الحديث، فلا ينبغي العمل بها والالتفات إليها. وعلى تقدير صحتها نقول إنه فعل ذلك في بعض الأوقات بيان الجواز، إنه صلى الله عليه وسلم قال رفع اليدين ليس شرطا كالفاتحة وكالركوع والسجود، وإنما هو سنة لبيان الجواز فعله إن صح، ولا يصح ذلك. فكيف بالصحيحين؟ فنقول إنه نحتج بحديث ضعيف ونترك الحديث الصحيح الذي اتفق عليه الشيخان، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وحديث مالك بن حويرث، وحديث وائل بن حجر، وغير ذلك، بل هو قال أهل العلم المحدثون متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والحديث متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان العمل الذي يعمله المصنف في تعب الصلاة، وهو رفع اليدين إذا افتتح الصلاة، وكون الرفع مع التكبير، وبيان حد الرفع وهو كونه بمحاذاة المنكبين، ومنها رفع اليدين عند الركوع، ومنها الرفع أيضا عند الرفع منه، ومنها مشروعية قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وهذه أيضا ستأتي في أبوابها. وسنقول المذهب الراجح أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وهو إمام، وكذلك المنفرد يجمع بينهما ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام مأموم فالأرجح من أقوال أهل العلم وأن يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، لحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ففصل بينهما. ولولا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع إماما بين التسميع والتحميد لكان التوزيع هذا أن لا يقول الإمام ربنا ولك الحمد، لكن ثبت لدينا أنه جمع بينهما، فهذا العموم خص منه الإمام، وبقي المأموم على حاله. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فقال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم الذي قال تكلم آنفا، فسكت، وعلى كل حال أخيرا قال أنا، قال لقد رأيت 39 ملكا يبتدرونها أيهم يخطبها أول. هذا يقطع دابر الخلاف في هذا، لأن هذا الرجل قال ربنا ولك الحمد ما قال سمع الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ما زاده من عنده مما ألهمه الله تعالى من ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا، بسبب ذلك إنه تسابق فيها 39 ملكا أي مكتوب أول. ولو كان سمع الله لمن حمده سنة للمأموم لنبهه عليه، قال لماذا تركت هذا، وما قال له، بل قال بل أثنى عليه وذكر له فضل هذا الذكر، ودل على أن المأموم وظيفته التحميل فقط وليس التسميع، وهذا هو المذهب الراجح. وخالف ذلك الشافعية ورد عليه من المنذر، ويدعون أنه مالك شافعي، ومع ذلك رد على الشافعي وقال هذا الحديث الذي ذكرناه أخيرا يرد على ما قاله الشافعي وغيره. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين قبل التكبير. يعني الحديث الذي سبق لنا يدل على أن التكبير والرفع سواء، الله أكبر حين افتتاح الصلاة يرفع ويكبر معا، وهناك أحاديث بعض الأحاديث تدل على أنه التكبير ثم رفع اليدين قبل التكبير، أولا ترفع ثم تكبر، وبعض الرواية يدل على العكس، فدلت الأحاديث الصحيحة كلها على أن الأمر في سعة، إن شئت ترفعه مع التكبير، وإن شئت قبله وإن شئت بعده، أنت في ساعة لصحة الأحاديث لذلك. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين قبل التكبير. وبالسند المتصل قال: حدثنا أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله المبارك عن يونس. عبد الله المبارك الإمام المعروف، عن يونس، يونس بن ابن يزيد الأيل، عن الزهري أنه قال: أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبه ثم يكبر. هذا محل الشاهد، ثم يكبر، يعني أن الرفع سابق على التكبير. قال: وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: رفع اليدين حذو المنكبين. انتهى الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.